بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. كنا بالأمس في كلام على الحديث، حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة، في حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد هوازن مسلمين، وكان هذا تحت الترجمة التي عقدها المصنف في قوله باب جواز استرقاق العرب، باب جواز استرقاق العرب، بمعنى أن الرقى يقع على العرب وعلى غير العرب، والمسألة فيها خلاف أشرنا إليه، وقد نشير إليه أيضا في ثنايا هذه المسألة إن شاء الله. لكن كان طبعا الحديثان السابقان، حديث أبي هريرة في قوله لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال، قال وجاء صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، قال وكان سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والشاهد طبعا لا شك من الترجمة هي الجارية التي من بني تميم كانت عند عائشة، مما يدل على أن العرب يسترقون، أن العرب يسترقون، هذا هو الشاهد. والرواية الأخرى في رواية 3 خصال سمعتهن ووردها. وأما الحديث الثالث فهو حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حينما هزم الهوازن وثقيف أهل الطائف وسبى طبعا نساءهم واستولى على أموالهم فهي غنائم، الشاهد أنه سبى وأسر من أسر من رجالهم ونسائهم، مما يدل على أن العرب يسترقون، أن العرب يقع عليهم الرق كما يقع على غيرهم. فحينما جاء وفد هوازن أسلموا، طبعا أسلموا من أنفسهم بعد هزيمتهم ببضعة أيام أو حوالي شهر أسلموا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، يعني يقول نحن أسلمنا الآن وأعيدوا إلينا أموالنا التي غنمتموها في الحرب، وكذلك السبي من الرجال والنساء والأطفال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفدهم أحب الحديث إلي أصدقه، يعني أحب أن أكون واضح، أن أكون صريح معكم وواضح معكم، فخير الحديث وأحسنه أصدقه. فقال اختاروا إحدى الطائفتين، يعني لكم خياران، إما الأموال وإما السبي، يعني نرد عليكم الأموال أو نرد عليكم السبي اللي هم الأسارى الذين وقع عليهم الرق، وهذا هو الشاهد. قال وقد كنت استأنيت بكم، يعني انتظرت، يعني حينما هزمتم واستولينا على أموالكم وعلى أسراكم وأسراكم، انتظرت لعلكم تعودون حتى قبل أن أقسم. ولما تأخروا واستبطأهم النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأموال وقسم الأسارة، طبعا الرقة، قال: وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، يعني رأوا أن النبي كان جادا وكان مصرا على أنه لا يعطيهم إلا أحد الخيارين، إما الأموال وإما السبي، قالوا: فإنا نختار سبينا، يعني الأموال لكم أعطونا، ردوا علينا السبي، وهم المسترقون من الرجال والنساء إلى آخره. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، طبعا هو لما وزعها عليهم على المسلمين أصبحت ملكا لهم، أصبحت ملكا للغانمين، ملكا خالصا وحرا. وأنت يعني كانت أول غنيمة مشاعة، ثم لما وزعها كل أخذ نصيبه، فصار مستقلا به ملكا خالصا حرا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هواله، يعني قام خطيبا، يعني فأثنى على الله بما هواله، ثم قال: أما بعد، يخاطب المسلمين: فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، يعني ثقيف، جاءوا مسلمين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فهو الإمام ولا يجبر المسلمين، إنما يقول: هذا أنا أرى أنه من المناسب ومن السياسة ومن الحكمة أن أرد إليهم سبيا. فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، يعني أن يقدم ما أعطيناه ويعيده بطيبة نفس وفعلا من طيبة قلبه وصدقه ورضاه فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل، ومن شاءكم لا يعطينا إياه ونرد عليه سلف، نرد عليه إن شاء الله في المكاسب القادمة، نرد عليه في المكاسب القادمة. فقال الناس كلهم: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، إلا بعضهم طبعا كما سوف يأتي. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، يعني تنازلنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان وكنا وقفنا هنا في الأمس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. كان توقفنا هنا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل حينما قسم الأموال وملك أصحابها ما كان أبدا ليأخذ شيئا من غير طيب نفس أبدا، وهو الذي يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فلما خطر فيهم قالوا: طيبنا، مطمئن، لأن الحين قد يقولها مجاملة أو يقولها بعضهم صادقا وبعض يمشي مجاملا، خلاص ما دام قلت. وكما قلنا لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يرسم سياسة شرعية، وهو الإمام وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما كان ليأخذ الأموال أبدا إلا بطيب النفس الحقيقي، يعني يا مجاني يا مقابل. فقال: لا، كلامكم العام هذا أثناء كلمتي أو خطبتي أو قلت له، هذا يقول كأنه لا يحقق الطب النفسي الحقيقي، لأن بعضهم قد يكون صادقا وبعضهم يقول مجاملة. ولهذا قال إن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا ندري من أذن منكم إذن حقيقيا، لأنه كلام عام أمامه الناس، قالوا طيبنا طيبنا أو أذننا أذننا. فإنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. هذا أيضا كما قلت يدل على شيء من نهج السياسة النبوية، وهو أن الناس لهم عرفاء، والعريف طبعا بقطع النظر عن الاسم رؤساء عرفاء قواد أمراء ولاة، أي اسم يدل على رئاسة المجموعة وعلى رئاسة الطائفة. ولهذا الشراح يقولون عرفاء جمع عريف على وزن عظيم، قالوا وهو القائم بأمر طائفة من الناس، بمعنى المسؤول عن مجموعة، وقد توزع مجاميع، وقد تكون دوائر كبيرة صغيرة، وكما أحيانا قد يكون الضباط على درجات، وكل ضابط بدرجته يكون تحته ثلث من العسكر والضباط والمجموعات العسكرية، أو أحيانا قد يكون على مستوى الولايات، قد يكون محافظ، قد يكون والي، قد يكون مدير مركز، قد يكون عمدة، قد يكون كما تعرفون. وهذا واسع، يعني الإسلام لم يأتي ليحدد نوع التقسيم أو نوع الدرجات أبدا، الأمر على حسب ما يحقق المصلحة، على حسب ما يحقق المصلحة. الحاصل أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للناس عرفاء، والنبي مقر هذا، كلكم عرفاء، لكم مجاميع، كل مجموعة لها مسؤولها ولها رئيسها. وأيضا يدل على أنه قد توجد الفرق وتوجد تجمعات والطوائف، لكن الممنوع العصبية، الممنوع العصبية، الممنوع الهوى، الممنوع أن يكون الميل للطائفة أو للعصبية في سبيل في مقابل الحق، هذا لا يجوز بأي حال، ولو كانت الطائفة يعني اسمها جميل، ولو كانوا مهاجرين، ولو أنصار. ولهذا نحن نقول السلفية ليست طائفة حقيقة، السلفية منهج ليست طائفة وليست حزب، ويجب أن يتقرر هذا. أما وجود فئات سلفية مثلا قد يكون جماعة أنصار السنة المحمدية، ولا سلفية في الكويت، ولا في جمعية الحديث، هذا جيد، لكنها هذه طائفة وهذه فرقة. نعم تنهج منهج السلف وتجتهد، لكن تبقى هي طائفة وتبقى فرقة، لكن المنهج السلفي منهج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولا شك أن كل يعني الفرق والمذاهب تجتهد في أن تنتسب إلى، لا شك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إلا من شد من الذين صلى الله عليه وسلم تنكروا للصحابة، ولا شك أن الصحابة هم الخيار بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الطوائف موجودة، بمعنى سنة الله عز وجل أن توجد الطوائف، بل والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. فالشعوب والقبائل وطبعا الشعوب وقبائل وما تحتها، شعوب وقبائل وأفخاذ وطوائف، الحكمة لتعرفوا لا لتتناكروا ولتتآلفوا، لأنهم لو كانوا مفتوحين ما عرف بعضهم بعضا ولا تمايزوا، التمايز الذي يؤدي إلى مزيد من التآلف، هذا المقصود. فالله جعلهم هكذا، مثل ما أنك أنت يعني تصنف أمورك، لو كان عندك كتب ولا عندك بضاعة ولا عندك مستودع صنفها، هذا كذا وكذا وكذا، من أجل إيش؟ لتعريفها وليسهل الوصول إليها. فالتقسيم للتعريف والتقسيم لمزيد من التقارب، ولقال لتعارفوا يعني لتتآلفوا، ويعرف بعضكم بعضا ويؤدي بعضكم حق بعض. ولهذا قضت سنة الله في البشر يكونوا طوائف، والله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقه في الدين. والفرق لها رؤساء ولها عرفاء، فالمقصود أنهم كانوا طوائف فرق وكان لهم عرفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلا مسؤولية العرفاء هم الذين يأتوا بحقيقة اطمئنان هذه النفوس في سماحها بالتنازل عن حقها. ولهذا قال إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك مما لم يأذن فارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم. فالمقصود أن العريف هو المسؤول بقطع النظر عن درجته وعن اسمه، قد يسمى ضابط، قد يسمى قائد، قد يسمى عمدة، قد يسمى رئيس، قد يكون يسمى مدير، بقطع النظر عن تسميه. فالمقصود أنه هو القائم بأمر الطائفة. وطبعا قال ابن بطال في الاستنباط قال وفي الحديث مشروعية إقامة العرفاء، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. ولا شك طبعا لابد من توزيع الولايات، توزيع الصلاحيات، توزيع سواء كما قلنا وزراء، سماهم مديرين، سماهم سمي ما شئت، رئيس مركز، مدير قسم إلى آخره. طبعا فيه أحاديث جاءت في ذم العرفاء، منها وهو حديث جميل حقيقة في عند أبي داود، يقول العرافة حق، طبعا في مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد للناس من عريف، هذا في قوله صلى الله عليه وسلم، والعرفاء في النار، مع قوله العرفة حق. وفي حديث آخر عند عن أبي هريرة ويل للأمراء وويل للعرفاء. قال الطيبي في العرفة في النار قال يشعر بأن العراف على خطر، ومن باشرها غير آمن الوقوع في المحظور المفضي إلى العذاب. فهو كقوله، جميل جدا لاحظوا، كقوله إن تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في ظلم النار. حقيقة يعني الاستدلال جميل جدا. لماذا؟ وأين جماله؟ جماله أنه لابد أن يكون هناك ولي لليتيم، ولا لا؟ لابد. ولهذا عرف حق، لابد وجود عرفاء، لكن ينبغي أن يقوم مسؤولية، كما أنه لابد أن يكون ولي لليتيم. ومع هذا قال الله إن الذين يكونون ظلما إنما يكونون، فقال الإنسان العريف يكون ظالم. ومع الأسف أنه كثير ما يكون المسؤولية تجعل الإنسان يطغى، وهذا كثير. ولهذا قال ويل للأمراء ويل للعرفاء. فهو تحذير، لأن أحيانا الرئاسة أو الاستقلال بالمسؤولية تجعل الإنسان يستبد، والاستبداد غالبا ظلم، غالبا يؤدي إلى ظلم. وإلا لابد من العرفاء، ولابد من المسؤوليات، ولابد من الرؤساء. ولهذا قال العرفة حق لابد منها، لكن أحيانا أو قد يكون كثير أيضا، كقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، بمعنى مهما كان أي إنسان يلي مسؤولية، أي إنسان يلي مسؤولية فهو على خطر، قد يظلم، قد يغفل، قد يقصر تقصير متعمد. فمن هنا جاء التشديد. ولهذا أيضا قال العلماء ومعنى العرافة حق أن أصل نصبهم حق، فإن المصلحة مقتضية لما يحتاج إليه، لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما لا يتعاطاه نفسه. ويكفي، جميل جدا، ويكفي في الاستدلال لذلك، يعني لأن عرف حق، وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب، فالرسول في عهده وأقرهم موجودين وعرفاء، مما يدل على القضية، ما في إشكال. ومع هذا قال والعرفاء في النار، بمعنى إذا لم يؤدوا أو يقوموا بمسؤولياتهم. ثم أيضا كما قلنا، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ أموال الناس وعدم التسلط عليها أبدا. فما اكتفى بحينما قالوا طيبنا طيبنا، قال لا، يرجع العرفاء، ترجع إليكم وترجع إليهم، فالذي طيب بنفسه، لأنهم أمام العرفاء سيكونوا شبه أحرار، وتذهب المجاملة، وسوف كل يعبر تعبيرا حقيقيا، إما عن رضاه المجاني، وإما أنه سيأخذ مقابل. وكما قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم يرسم سياسة، سياسة شرعية، وهي عدم التسلط على أموال الناس أبدا. وليخشى الإنسان أما إذا كان مسؤولا فليخشى أن 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 يعني يتجرأ على أموال الناس مهما كان، مهما كانت مسؤوليته، ومهما كان مقامه، ومهما كانت مزيلته، ومهما كانت صلاحيته. فأموال الناس محترمة احتراما شديدا. ولهذا الأستاذ يقول لا ندري منكم من طيب، ولكن يرجعوا إلى عرفائكم، فليرفع عن عرفائكم يعني إلينا رغباتكم أو آراءكم الحقيقية. وأيضا من الروايات الحديثة جميلة جدا، حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إن إخوانكم أتوا وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، في رواية عمرو بن شعيب قال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الأنصار كذلك، ولكن قال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا أعطونا حقنا، وقال عيينة بن حصن الفزاري طبعا وأما أنا وبنو فزارة فلا، وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ردت عليه قالوا بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض. أيضا يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم مزيد اطمئنان ومزيد رضا، ما يدعون لا يبقى. أبدا الرسول يعني الأنبياء لا يأخذون أموال الناس أبدا ولا يسلطون عليه، كل نبي يقول لا أسألكم عليه أجرا أبدا، الدنيا هذه عند الأنبياء ما. فله بكل إنسان 6 فرائض يعني سيعطيه زيادة مضاعف من أول فين نصيبه. فرد إلى الناس، فرد إلى الهوازن يعني نساءهم وأبناءهم. وأيضا من الجميل استنبطات العلماء على العرفاء، قال والأمر، لاحظوا يعني جميل جدا، قالوا والأمر والنهي، خطاب يعني خطاب توجيهات فيها أوامر فيها نواهي يعني افعلوا أو لا تفعلوا، والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التواكل فيه من بعضهم، يعني يقول نعم نعم موافقين موافقين، كثيرين 3 من الساكتين موافق ولا موافق ما يبين يعني بعضهم يقول إيه، فيقع التواكل من بعض يسكتوا، فربما وقع التفريط، فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا الانقياد ما أمر به. بمعنى وجود العرفاء تجعل أولا في التنفيذ يكون دقة في التنفيذ، وكذلك هذا في سمع استماع الآراء الحقيقية، وكما قلت لكم هذا حقيقة يعني ظاهر في السياسة النبوية والسياسة المحمدية. قال فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا يعني سمحوا. فهذا الذي بلغنا عن سب هوازن، الشاهد فيه طبعا أن هوازن سبوا وهم عرب، أنهم استرقوا وهم عرب. وثم حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، طبعا المصطلق يهود، في غزوة بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس من يعني كرام الصحابة، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ثابت بن قيس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ولهذا في 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 عقيدة السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له القرآن كأصحاب الشجرة وأصحاب بدر والعشرة إلى آخره. قال وثابت بن قيس في الجنة، وفي العقائد وثابت بن قيس في الجنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الجنة. أيضا عكاشة بن محصن في الجنة لأنه قال ادعو الله أن أكون منه فقال أنت منه، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فهو في، أما من عداه فهو تحت المشيئة، وإن كان نرجو المحسن ونخاف على المسيء. فثابت بن قيس كانت جويرة جاءت من حقه من نصيبه في التوزيع، في توزيع الغنائم جاءت الجويرية من نصيبه. وقعت جويرية بن الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، فكاتبته عن نفسها، يعني اشترت نفسها. معلومة الرقيق من حقه إذا كان له قدرة أن يشتري نفسه، وينبغي أنه يكاتب. يعني إذا فعلا كان الرقيق والعبد قال لسيده أنا أشتري نفسي، ويقال فكاتبوهم إن علمتم خير، بمعنى ينبغي. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، فإذا جاء العبد إلى سيده وقال أنا أشتري نفسي وعلى أقساط، ينبغي أن يوافق، ولا 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 يتمسك السيد، وإنما يعطيه الحق ولكنه يسدد على الأقساط التي اتفقوا عليها. قال فجويرية كاتبت سيدها على نفسها. قالت عائشة: وكانت امرأة حلوة ملاحة، جميلة ملاحة، يعني خفيف الدم، ملاحة يعني مملوح، فيها ملح وفيها يعني جمال، حلوة ملاحة، ملاحة من الملاحة مبالغة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني جويرية بن الحارث ابن أبي ذر سيد قومه. طبعا فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكرم أصحاب المقامات، كما أن بنت حوي بن الأخطب اسمها إيش زيد الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية رضي الله عنها، أيضا هي بنت يهودي، هو طبعا ما أسلم طبعا، فالرسول أيضا اصطفاها لأن حفظا لمقامها. فجويرية هذه من سيد بن المصطلق. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت الحارث ابن أبي ذر سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك. بمعنى أصبحت رقيقة، ولا شك أن الرقيقة بلاء، أن تكون بنت حرة وبنت سيد من كبار القوم، من علية القوم، ثم تصبح رقيقة. والشاهد، وهذا شاهد، لأن عربية بن المصطلق عرب طبعا، يهود عرب، فوقعت في الرق، هذا شاهد للترجمة، جواز استرقاق العرب. وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئت أستعينك على كتابته، يعني أعطيني ساعدني عشان أسدد، أستعينك يعني أو أن تساعدني تدفع لي، أو يعني على 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 كتابتي، يعني أن أسدد ما كتبت عليه سيدي يعني الأقساط. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قال: عندي رأي ثاني. قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وتزوجك. قالت: نعم، ومن يعني يحظى بهذا الشرف؟ فالرسول أراد أن يحافظ على كرامتها، وأراد أن، لأن فعلا سيدة، أبوها سيد ولها مقام، ولهذا سوف ترون النتيجة بعد شوي. قالت: قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر للناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم أرسلوا بيدهم، أعتقوا كل عندهم. طبعا لا شك أن أهل أدب، أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدبهم مع 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 تصرفه عليه الصلاة والسلام، وإلا ما حد أجبره. فقال الناس: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصبحوا أصحاب، فلما يعني صهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بنتهم جويرية، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم، يعني أطلقوا، أرسلوا يعني أطلقوا واعتقوا. قالت: فلقد أعتق بجويرية إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم، تقول عائشة، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم أنه يعني إذا تزوجها وهي سيدة وأيضا ومقامها، وكان هذا أيضا بركة أنهم يعني الصحابة من أدبهم ومن أيضا تقديم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم، وأيضا عدم تعلقهم بالمال، يعني لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يعني إيمانهم كما هو معلوم يعني قوي جدا، ويؤثرون ويتصدقون، فهذا قالوا نتركها ونرسلها لأصهار النبي أو لمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. واحتج به في رواية قال وقال لا أذهب إلى قول عمر، لأن كما قلت لكم القول المسألة فيها خلاف، وعمر ليس على عربي ملك، يعني لا يشترك العرب. يقول الإمام أحمد قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث، وكذلك أبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية. المقصود أن الصحيح أن العرب يقع عليهم السبي، وإن كان طبعا بعض العلماء في آرائهم كأبي حنيفة رحمه الله لا يرى أن الرقة يقع على العرب، وإنما إما من وإما فداء، إما من وإما فداء، ولا يقع فيهم العرب، ويرون أن الاسترقاق لا يكون إلا على الأعجام وعلى غيرها، ولكن أحد النبي ثبت أنه استرقى وأنه سبى العرب، والله أعلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثامن والأربعون.
عندك أسئلة؟ في أسئلة؟ نقل أسئلة بس أعطي أسئلة بس خلي هذا هلا غدا يعني هات الأسئلة بس. لا هات الأسئلة هات الأسئلة بس.
الباب الثامن.
يقول ما هو دليل تحريم الانتماء إلى عصبة وعدم الميل إلى الحقد؟ لا الانتماء لا إنسان ينتمي، أقول أنت ينتمي إلى قبيلة وينتمي، هذا الأمر واسع يعني، وقد أحيانا لا وقد يصعب الانفكاك عنه، هذا حنبلي هذا شافعي هذا بني تميم في القبائل وفي المناطق أيضا، هذا قد يكون منطقة كذا ومنطقة كذا، هذا مصري هذا هذا تركي هذا وهكذا، وهذا يمني وهذا هذا 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 لا ينفع لا ينفك الإنسان عن الانتماء، طبيعي يعني أن يعني 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 ينتمي، ولكن الممنوع العصبية، الممنوع العصبية، والإنسان يعني أن يكون انتماؤه على حساب الحق نسأل الله السلامة، كما قال الشاعر الجاهلي وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية ترشد، هذا هو الضلال، مثل ما يقول في العامية معهم معهم عليهم عليهم، هذا ما يجوز أبدا، إنما يكون مع الحق. أما أن تنتمي وخاصة إذا كان إذا فيها إكرام وفيها حفظ للنسب وفيها أيضا حفظ لصلة الرحم، هذا لا شك أنه كريم، وهذا أمر أيضا يحث عليه الشرع كما هو معلوم، لكن لا يكون على حساب الحق.
يقول دخلنا صلاة العصر مع إمام مقيم يصلي صلاة الظهر، فهل لنا أن نقصر الصلاة؟ لا، ما دام دخلتم مع مقيم فتتمون، ما دام دخلتم مع مقيم فتتمون، وإن كان ولا مانع أن تختلف عنه أن يكون هو يصلي الظهر وأنتم تصلون العصر، لا مانع، لكن ما دام أنه مقيم فأنتم تتمون ما دام أن صلاتكم خلف مقيم. أخي شيء، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.